بسم الله الرحمن الرحيم. ما ادري يا اخوتي تسمعون الصوت موجود؟ اذا اكو صوت كتبوا لنا رقم. اكو صوت اخوتي؟ صوت اكو؟ رحم الله والديكم. اكو صوت؟ اذا اكو ما هلا نبدي بلكة نتكلم شوي عن الامام الجواد عليه السلام. اكو صوت؟ بلي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بقلوب يعصرها الألم والحزن ويملأها الأسى، أتقدم بخالص العزاء وأحر التسلية لولي أمرنا صاحب العصر وإمام الزمان الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله فرجه الشريف، وأتوجه بالعزاء إلى جميع أبناء الأمة الإسلامية وعلماءها وأتباع آل محمد أجمعين لحلول الذكرى الأليمة والمحزنة بالمصاب الجلل الذي حل في يوم 29 ذي القعدة سنة 1995 للهجرة، وهو اليوم الذي استشهد فيه خليفة رسول الله الإمام التاسع سيدنا وإمامنا السيد القانع الحجة حجة الله على جميع العباد، وشافع يوم التناد أبو جعفر محمد بن علي التقي الجواد صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأولاده المعصومين صلى الله عليهم وسلم أجمعين. فنذكر الإمام الجواد أبو جعفر الملقب بالجواد، وهو محمد بن علي بن موسى عليهم السلام، وتاريخ مولده وطرف من أخباره وبعض دلائل إمامته عليه السلام. اسمه الكريم الكامل هو محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب صلى الله عليه وسلم، وهو سيد البشر في زمانه وخليفة الله وحجته على خلقه وهاديهم للصراط المستقيم بعد آبائه الكرام وجده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ألقاب الإمام عليه السلام فألقابه كما ورد في إعلام الورى التقي والمنتجب والجواد والمرتضى، وفي كتاب المناقب ذكر المختار المرتضى المتوكل والمتقي والزكي والتقي والمنتجب والقانع والجواد والعالم، وكذا ذكره في البحار وغيرها من الكتب. وسمي بالتقي في رواية في معاني الأخبار، يقول سمي محمد بن علي الثاني التقي لأنه اتقى الله عز وجل فوقاه شر المعمول لما دخل عليه بالليل سكرانا فضره بسيف حتى ظن أنه قد قتله فوقاه الله شره، هذا كما ورد في معاني الأخبار. وأشهر ألقاب الإمام هو الجواد عليه السلام، وهنالك لقب آخر أيضا مشهور به الإمام وهو التقي، كما يسمى ابنه علي الهادي النقي، فكما أنه لقب الهادي يسمى النقي، الإمام الجواد يسمى بالتقي أيضا، فهذه أشهر ألقابهم. وأما كنيته فهو أبو جعفر عليه السلام، كنية الإمام الجواد أبو جعفر، وأبو جعفر الثاني عندما تأتي الروايات لكي نميز بين أبو جعفر الأول وهو الإمام محمد الباقر عليه السلام والإمام الجواد، فعندما نقول أبو جعفر دائما يذكرون أبو جعفر الثاني فيقصدون الإمام الجواد، وإذا جاء أبو جعفر مطلقا فبالغالب يراد به الإمام محمد الباقر عليه السلام. وكان نقش خاتم الإمام الجواد عليه السلام نعم القادر الله. وأما مولده عليه السلام فقد ولد في المدينة سنة 1965 للهجرة، وذكر أنه هذه السنة ولد الإمام، بعضهم قال في رمضان، والأشهر عندنا أنه في 10 رجب تولد عليه السلام سنة 1965، واستشهد سنة 220 للهجرة، يعني يكون عمره 25 سنة، 18 سنة قضاها في حياة أبيه، وعمره 8 سنوات أو سبع سنوات وأشهر بعد وفاة الإمام الرضا، فكان هو الإمام عليه السلام، وبقي في الإمامة 17 سنة وبعض الأشهر، فيكون عمره عليه السلام 25 سنة واستشهد. والآن إن شاء الله نذكر أحوال استشهاده ونذكر بعض معالم حياته. وإنه كان اسم أمه أيضا يقال لها سبيكة نوبية، بعضهم يقول أنه أمه عليه السلام إما أن تكون من أهل مصر من بلاد ماريا أم إبراهيم زوجة الرسول، وبعضهم يقول أنها من السودان من بلاد النوبة. فعلى كل الأحوال تكون بين مصر والسودان أم الإمام الجواد عليه السلام. وأما إمامته، وقلنا إمامته وعمره 7 سنوات وأشهر صار إماما، وهذا ليس عجيب في أمر الله سبحانه وتعالى أن يكون الإمام بعمر 7 سنوات، فإنه قال الله سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبيا. فيحيى عليه السلام صبي كان، والله آتاه الحكم وقال له: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبية وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه في سورة مريم من الآية 12 إلى الآية 15. فإذن الله سبحانه وتعالى بيّن في كثير من الأحيان أنه حياة الأنبياء الذين يبعثهم تكون ولادتهم فيها أمور معجزة، كما في يحيى، كما في عيسى، كما في موسى عليه السلام وقصته مع فرعون ونشأ في بيت فرعون، وكذلك في قصة عيسى عليه السلام إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. فإذا إمكان أن يكون البشارة من الله والإمامة في الصغر، والله سبحانه وتعالى يخص الحكمة ويخص العلم اللدني الذي يعرف به أحكامه، يمكن كما أن يجعله في سن 40 يمكن أن يجعله في سن صبي، ويمكن أن يعلمهم أحكامهم كما نأتي إلى بيان هذا المعنى في إمامة الإمام الجواد عليه السلام. وله شواهد حتى في حياتنا الحاضرة، فأنه بعض الشيعة وخصوصا في حياة السيد محمد حسين الطباطبائي أخذ الدكتوراه في لندن، امتحنوه ليس في إيران أو في العراق أو في مكان الشيعي، في جامعة الإسلامية في لندن، وكلهم كانوا من العامة امتحنوه، وكان عمره 5 سنوات أو 6 سنوات وأعطوه شهادة الدكتوراه. حتى أحد أساتذة الذين امتحن السيد محمد حسين طباطبائي الآن كبر، الآن عمره 16 سنة، والآن عنده جامعة يدرس فيها وله تلاميذ، ولكن في عمر 6 سنوات أخذ درجة الدكتوراه وفي لندن أخذها. وحتى أحد الأساتذة قال يقولون أنه عندهم الإمام الجواد الشيعة عمره 7 سنوات إماما، فإذا كان مثل هذا فيحق له الإمامة. فالله سبحانه وتعالى في كتابه شواهد الآن لدينا تدل أنه على إمكان الإمامة ما دام بأمر الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لمن عمره 7 سنوات كالإمام الجواد عليه السلام، ويبين كرامته لأهل البيت الله سبحانه وتعالى ولنبينا الأكرم واستمرار الإمامة وبيان فضله عندما كان يختبره الناس. فأنه لو كان الإمام فقط عندما يكون عمره 40 أو أكثر لعله يقولون أنه تعلم، أو لعله الناس يقولون أنه ليس له شأن من الله سبحانه وتعالى، ولكن بهذا البيان الله سبحانه وتعالى بهذا العمر يكون عمره 7 سنوات وتجتمع عليه الشيعة، يجتمع عليه المخالفون في كثير من الأسئلة والأجوبة، يعني له الإمام جواد عليه السلام محاورات في صغره في سواء في مجلس المأمون وفي الشيعة أنفسهم. الآن إن شاء الله نذكر ما يقوم به الشيعة ونترك ما قام به المأمون من المحاورة العظيمة التي تذكر في مسألة الحج وكيف الاصطياد وغيرها في أيام زواجه إن شاء الله في ولادته إذا وفقنا الله نذكرها. ونذكر الآن بعض شؤون إمامته وما عرفه الإمام الرضا وكيف عرفوه الشيعة بالإمامة وأقروا له بصدره بالإمامة، مع أنه كانوا لهم كبار في العمر، كانوا من 10 الإمام موسى الكاظم، بل من عاشر الصادق عليه السلام وعاشر أبيه الرضا عليه موسى الكاظم والأبيه الرضا. ولما وصلت الإمامة وعمره 7 سنوات الإمام الرضا أيضا أقروا بإمامته واعترفوا به، ومع ذلك لكي يثبتوا للشيعة إمامته جاءوا فاختبروا الإمام الرضا. أولا نذكر أحاديث عن أهل البيت في إمامته. قال الإمام الرضا في عيون المعجزات عن كريم بن عمران قال: قلت للرضا عليه السلام: ادعو الله أن يرزقك ولدا، فقال: إنما أرزق ولدا. هذا قبل ولادة الإمام، ولد واحد وهو يرثني. فلما ولد أبو جعفر عليه السلام قال الرضا عليه السلام لأصحابه: قد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار، وشبيه عيسى بن مريم قدست أمه أم ولدته، قد خلقت طاهرة مطهرة. هذا يصف أنه مواصفات الإمام الجواد، يبين لهم أنه كما أنه موسى الله رعاه في صغره وحتى في بيت فرعون، وكيف أنه أمه جعلته في البحر، وكيف أنه سكن في بيت فرعون. يبين الإمام رضا بأنه هذا سيأتي، وأيضا فرعون زمانه أي حاكم زمانه سوف يأخذه. وفعلا الإمام الجواد بصغره أيضا ذهب إلى بغداد وتزوج أم الفضل زوجة المأمون ورجع إلى المدينة، والآن نأتي بعض أخباره عليه السلام. ويبين أنه شبيه عيسى بن مريم، كان قديسا، وأيضا الإمام الجواد كان قديسا زاهدا عابدا، ويعرف أحكام ديننا وهدانا. وكان الإمام الجواد عليه السلام يعرفنا هدانا ويعرفنا ديننا. ثم قال بين الإمام رضا أنه يقتل غصبا، فيبكي عليه أهل السماء، يبكي له وعليه أهل السماء، ويغضب الله تعالى على عدوه وظالمه، فلا يلبث إلا يسيرا حتى يعجل الله به إلى العذاب، يعني من يقتل الإمام الجواد. وعن أحمد بن محمد عفوا، تسمعون الصوت؟ إذا تسمعون ما هلا أكمل، تسمعون بلي؟ رحم الله والديكم، أحسنتم، جزاكم الله خير. بلي، إحنا نتكلم عن إمامة الإمام الجواد عليه السلام، وهو في العمر 7 سنوات، وعرفنا أنه المسيح عليه السلام كان بعمر طفل يكلمهم، ويحيى الله أعطاه حكم صبية، والله سبحانه وتعالى قال: ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. عرفنا الظالم نفسه من كان من المسلمين ولكنه لم يتبع أهل البيت، والمقتصد هم شيعتهم، والسابق بالخيرات هو الإمام الذي يعلمهم. وآية لدينا: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، لا بد أن يكون للناس من إمام، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو بالآخرة أعمى وأضل سبيلا. فلا بد للإنسان من إمام، والله سبحانه وتعالى يبين لنا في صغر الإمام المعجزة، كما أنه الله سبحانه وتعالى يجعل الإمام في عمر يكون مثلا 40 أو أكثر أو أقل، كذلك يجعله في عمر 7 سنوات ويعرف كل الأحكام ويختبر ويبين أنه أعلمهم ما أفضلهم، كما كان للإمام الجواد عليه السلام. وعن محمد بن الصفوان ابن يحيى قال: قلت للرضا عليه السلام: قد كنا نسألك قبل أن يهب الله لك أبا جعفر، فكنت تقول: يهب الله لي غلاما، فقد وهب الله لك وأقر عيوننا، فلا أرانا الله يومك، يعني إن شاء الله لا نرى أنه تموت، فإن كان كون فإلى من؟ إذا الله سبحانه وتعالى رفعك إلى الرفيق الأعلى فإلى من يكون الأمر بعدك؟ من يكون إمام؟ فأشار الإمام رضا عليه السلام بيده إلى أبي جعفر، إلى الإمام الجواد عليه السلام، وهو قائم بين يديه. فقلت له: جعلت فداك، وهو ابن 3 سنين، هذا كان في عمر 3 سنوات هذه المحاورة. فقال: وما يضره من ذلك، فقد قام عيسى بالحجة وهو ابن أقل من 3 سنين، الله جعله نبيا وأقام بحجته وأقل من 3 سنوات، فإن الله يهب من يريد الحكم ويعلمه الكتاب ويعلمه أحكامه، فيرى كما يأتيه النور في ليلة القدر، كما يكون مرتبط بروح القدس. وفي أعلام الورى بالإسناد عن الحسن بن محمد عن الخيراني عن أبيه قال كنت واقفا بين يدي أبي الحسن عليه السلام بخراسان، أبي الحسن الرضا عليه السلام بخراسان، فقال له قائل يا سيدي إن كان كوفة إلى من؟ قال إلى أبو جعفر ابني، وابنه الإمام الجواد كان في المدينة لم يأتي به إلى خراسان عندما ذهب الإمام الرضا إلى خراسان. فكأن القائل استصغر سيدنا أبو جعفر، كأنه رأى الإمام أبو جعفر الإمام الجواد في المدينة، فقال أبو الحسن عليه السلام إن الله بعث عيسى بن مريم رسولا نبيا صاحب شريعة مبتدأت، يعني رسول آخر كان الإمام عيسى عليه السلام، كان صاحب رسالة صاحب كتاب وصاحب شريعة مبتدأت في أصغر من السن الذي هو فيه، من أصغر من السن الذي فيه أبو جعفر، فما يمنع أن يكون إذن أبو جعفر هو إمامكم بعدي. وعن معمر بن خلاد سمعت الرضا وذكر شيئا قال ما حجتكم إلى ذلك؟ هذا أبو جعفر قد أجلسته مجلسي وصيرته مكاني، وقال إن أهل بيت يتوارث أصاغرنا أكابرنا، فأحدهم يرث الآخر. الله سبحانه وتعالى جعل هذه السلسلة الطيبة وفيهم الإمامة إلى يوم القيامة، فقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يختارهم ويصطفيهم وجعل الإمامة فيهم. و في يوم قال يعني سؤال يقول قال ابن قيام دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وقد ولد له أبو جعفر عليه السلام، فقال إن الله قد وهب لي من يرثني ويرث آل داود، لأنه عندنا اعتقاد أن أهل البيت وارثون حكم الله ويعلمون أحكام الله سواء كانت في القرآن أو في غير القرآن، فإنه لو مكنوا وأراد أحد من الأحكام التي في الكتب الأخرى يمكن أن يقول له هذا الحكم عندكم وهذا الحكم عندنا، فيعلمون كل الأحكام من نسخ وما هو واجب العمل به، كانوا يعلموننا ديننا عليهم السلام. يقول وكان الإمام الرضا عليه السلام يعرف أصحابه بأنه هو الإمام الجواد بعده عن محمد ابن أبي عباد، كان يكتب للرضا عليه السلام فضمه إليه الفضل، قال ما كان عليه السلام يعني يذكر أنه كيف كانت المناسبات بين الإمام الجواد وهو في عمر 7 سنوات والإمام الرضا كان في خراسان، الإمام الجواد كان في المدينة، ما كان عليه السلام يذكر محمد ابنه عليه السلام إلا بالكنية، كان يعرفهم بكنيته يقول أبو جعفر، قال كتب لي أبو جعفر وكنت أكتب إلى أبي جعفر وهو صبي في المدينة فيخاطبه بالتعظيم، وتلت كتب أبي جعفر عليه السلام في نهاية البلاغة والحسن، فسمعته يقول أبو جعفر وصي وخليفتي في أهل بيتي من بعدي. يقول بعد أن توفى يعني حين وفاة الإمام الرضا يقول محمد بن عيسى عن مسافر قال أمرني أبو الحسن عليه السلام بخراسان فقال الحق بأبو جعفر فأنه صاحبك، بعدي اذهب إلى أبو جعفر فأنه هو الإمام بعدي وكون في خدمته. لما توفى الإمام الرضا عليه السلام في سنة 203 كما عرفنا والإمام الجواد في سنة 1995 ولد، فيكون عمره 7 سنوات وأشهر عليه السلام، وتوفى الإمام في سنة الإمام الرضا في 203 فصار هو الإمام. الشيعة أنفسهم بعضهم استصغروا عمر الجواد بأن يكون لم يمروا بهذه الحالة، أول إمام يكون عمره 7 سنوات ولم يعرفوا هذه الآيات التي قرأناها في حياة الإمام الجواد. فإنهم لما نذكر الرواية يقول لما قبض نعرف من خلال هذه الرواية أحوال الشيعة، نعرف في نذكر رواية في الشيعة كيف أنهم لم يمروا بحالات التي عرفناها سابقا من الآيات بأنه لم تمر عليهم إمام 7 سنوات، فلما قبض الإمام الرضا عليه السلام كان سن أبي جعفر عليه السلام نحو 7 سنين، فاختلفت الكلمة من الناس ببغداد وفي الأمصار، طبعا كلمة الشيعة، واجتمع الريان بن الصلت وصفوان بن يحيى علماء الشيعة الذي كانوا في البلاد في الكوفة في بغداد ومحمد بن حكيم وعبد الرحمن من الحجاج ويونس بن أبي عبد الرحمن وجماعة من وجوه الشيعة وثقاتهم في دار عبد الرحمن من الحجاج في بركة زلول في الكوفة يبكون ويتوجعون من المصيبة، فقال لهم يونس بن عبد الرحمن دعوا البكاء، نحن اجتمعنا هنا ولو نقيم مجلس عزاء نعزي أنفسنا بالإمام الرضا، ولكن الآن عندنا أمر أهم، لابد أن نعرف إمامنا، لابد أن نعرف أمر الإمام بعد الإمام الرضا. فقال يونس بن عبد الرحمن دعوا البكاء، من لهذا الأمر وإلى من نقصد؟ العفو أخوة، تسمعون الكلام؟ إذا تسمعون أستمر في بيان هذه الرواية التي اجتمع فيها الشيعة. بلي إذا تسمعون، تسمعون الكلام اكتبونا بالله. العفو تسمعون؟ إذا تسمعون اكتبونا. بسم الله الرحمن الرحيم، ما عندي إشارة. إذا تسمعون رحم الله والديكم اكتبونا رقم إذا أحد يسمع. مالد بسم الله الرحمن الرحيم تسمعونه؟ نكمل. اذا احد يسمع يجاوب يكتب لنا رقم. بسم الله الرحمن الرحيم. العفو تسمعون؟ اذا تسمعون اكتبوا لنا رقم. رحم الله والديكم تسمعونه؟ اي رحم الله والديكم. نذكر الرواية التي اختلف فيها الشيعة وارادوا ان يعرفوا لمن هم، لكل الشيعة ليس فقط لعلمائهم، بانه الامام الجواد هو الامام. قلنا اجتمعوا في دار عبد الرحمن الحجاج كل فقهاء الشيعة وعلمائهم سواء من بغداد او من اهل الكوفة، فقال لهم، كانوا يقيمون العزاء للامام الرضا، فقال لهم يونس بن عبد الرحمن دعوا البكاء، من لهذا الأمر وإلى من نقصد بالمسائل إلى أن يكبر هذا، يعني أبا جعفر عليه السلام. هذا أحد عبد الرحمن وهو في بيت المجتمعين قال دعوا البكاء لنعرف إمامنا بعده وكيف يكون الإمام عمره 7 سنوات. فقام إليه الريان من الصلت ووضع يده في حلقه ولم يزل يلطمه ويقول له أنت تظهر الإيمان لنا، تبطن الشك والشرك، تشك في إمامة الجواد، ونحن مجتمعون تدعي أنك مؤمن. إذا كان الأمر من الله جل وعلا، بعضهم عندهم هذه المعرفة بأنه الأمر من الله يمكن أن يجعله لعمر 7 سنوات كما جعله ليحيى ولموسى وللمسيح عليه السلام، ولكن بعضهم لا يعرفون. فقام إليه الريان ووضع يده في عنقه ولم يزل يلطمه ويقول له أنت تظهر الإيمان لنا وتبطن الشك والشرك إن كان أمر من الله جل وعلا، فلو أنه كان ابن يوم واحد لكان بمنزلة الشيخ العالم وفوقه، وإن لم يكن من عند الله فإذا لم تكن الإمام من أمر الله فلو عمر 1000 سنة فهو واحد من الناس، فلو كان عمره 100 سنة 1000 سنة لا ينفع إذا لم يكن الأمر من الله وإمامته من الله. هذا مما ينبغي أن يفكر فيه، لابد أن نفكر أنه إمامنا حتى لو كان عمره 7 سنوات ولكن إمام بأمر الله. فأقبلت الأصابع عن الجماعة اللي قاعدين اللي مجتمعون في هذا، عليه تعذره وتبخه وتقول لا تربه وتقول له الآن ليس محل، لابد أن نتفاهم. وكان وقت الموسم فقال نجتمع، اجتمعوا يعني من بغداد ومن أمصار وعلماءهم من الكوفة من غيرها، وكانوا 80 رجلا من الشيعة، 80 رجل ذهبوا إلى المدينة في الحج يحجون وبعد ذلك يذهبون ليعرفوا إمامهم الإمام الرضا ويتعرفوا عليه في المدينة. فخرجوا إلى الحج وقصدوا المدينة ليشاهدوا أبو جعفر عليه السلام. فلما وفدوا أتوا دار جعفر الصادق عليه السلام، جار جده، دارهم ما حدا لأنهم يتوارثوها لأنها كانت فارغة، ودخلوها وجلسوا على بساط كبير. وخرج عليهم عبد الله بن موسى فجلس في صدر المجلس. عندما دخلت الشيعة ويريدون أن يروا أبو جعفر، ولكنه دخل عليهم عبد الله أخو الإمام الرضا، دخل عليهم عم الإمام الجواد، فجلس في صدر المجلس وقام منادي وقال هذا ابن رسول الله، فلما أراد السؤال فليسأل، إذا عندكم سؤال يسألوا هذا عبد الله أخو الإمام الرضا عم الإمام الجواد. فسأل عن أشياء وأجاب عنها بغير الجواب الذي تعرفه الشيعة، فاحتاروا واضطرب الفقهاء وقاموا أرادوا هم ينصرفون، وقالوا في أنفسهم لو كان أبو جعفر، يعني لو يدخل علينا أبو جعفر يجيب هذه المسائل نرتاح نعرف إمامنا. يكمل جواب المسائل ما كان عبد الله ما كان من الجواب بغير الجواب الذي نرتضيه ونعرفه عن أهل البيت. ففتح عليهم الباب من صر المجلس، الباب انفتح ودخل موفق وهو خادم الإمام الجواد عليه السلام، وقال هذا أبو جعفر داخل عليكم. فقاموا إليه بأجمعهم علماء الشيعة 80 عندما دخل الإمام الجواد عمره 7 سنوات، وقاموا إليه بأجمعهم واستقبلوه وسلموا عليه، فدخل صلوات الله عليه وعليه قميصان وعمامة وبذعابتين وفي رجليه نعلان، وجلس وأمسك الناس كلهم. فقام صاحب المسألة فسأله عن مسائله، أخذوا يسألون الإمام الجواد وهو بهذا الأمر، فأجاب عنها بالحق ففرحوا ودعوا له وأثنوا عليه وقالوا له أن عمك عبد الله أفتى بكيت وكيت. قال لا والله يا عم، إن عظيم عند الله أن تفتي أن تقف غيره غدا بين يديه وأنت لا تعلم. فيقول لك لما تفتي عبادي بما لم تعلم، وفي الأمة من هو أعلم منك؟ هذا أمر الإمام وهو أمره 7 سنوات. والمسألة طويلة طبعا، اللي سأله من أتى مثلا حمارة فما هو الحد؟ قال يضرب الحد. فالإمام الجواد قال لا يضرب الحد، وأن ما دون الحد من يعني. وسأله مثلا من طلق عدد نجوم السماء؟ قال الإمام الجواد عليه يعني قال عبد الله بأنه تبين منه امرأته، وقال الإمام الجواد الطلاق له شروط ومن شروطه 5، فلا بد أن يكون في طهر المرأة، ولا بد أن تكون شاهد عدلين موجودين، ولا بد أن يكون من غير جماع في هذا الطهر، ولا بد أن يكون أنت طالق، فلا بد أن تجتمع هذه الشروط 5 فتطلق. وبينما هو قال عبد الله بأنه تبين منه لأنه قال عدد النجوم السماء طلقت، كما عند العامة بأنه لا طلقها 3 أو أكثر، قال فتبين منه. وهذا يبين الإمام أنه الطلاق له شروط، وإذا لم تكن هذه الشروط متوفرة فلا تكون طالق. ومسائل أخرى سأل الإمام الجواد وأجاب عليها عليه السلام كلها. أهل البيت كلهم كانوا يقرون بإمامته، يعني علي بن جعفر عم الإمام الرضا، علي بن الإمام جعفر الصادق يعني عم الإمام الرضا أخو الإمام موسى الكاظم، كان رجل كبير. يقول محمد بن الحسن بن عمار قال كنت علي عند علي بن جعفر بن محمد، يعني عم الإمام رضا عم أبو الجواد. يقول كنت جالسا بالمدينة وكنت أقمت عنده 2 سنين أكتب عنه ما أسمع من أخيه، ما سمع من أخيه أبو الحسن، كان أحد تلاميذه. ويقول كنت تلميذه وسنتين أدرس عند علي بن جعفر في المدينة. يقول إذا دخل عليه أبو جعفر، إذا دخل الإمام الجواد وهو عمر 7 سنوات محمد بن رضا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافق إليه أبو جعفر. يقول في يوم دخل أبو جعفر وبهذا الأمر، يقول علي بن جعفر قام من مكانه بلا حذاء ولا رداء فقبل يده وعظمه. يقول علي بن جعفر وهو عم أبو الإمام يقوم للإمام رضا ويقبل يده ويقوم له حافي بدون رداء أيضا، فقال له أبو جعفر يا عم أجلس رحمك الله. فيقول عم الإمام يعني عم أبو الإمام يقول وهو مدرس في المدينة ومع ذلك وعنده تلاميذ ويقوم للإمام، فقال يا سيدي كيف أجلس وأنت قائد؟ فلما رجع علي بن جعفر إلى مجلسه بعد أن تمت هذه المناقشة مع الإمام الرضا والإمام الرضا رخصه، قال له أصحابه، جعل أصحابه يعني تلاميذه يقول له يقولون أنت عم أبيه، أنت عم أبي الجواد وأنت تفعل بهذا الفعل، تقوم تقبل يده وبدون حذاء بدون رداء. قال اسكتوا، إذا كان الله عز وجل وقبض لحيته، قبض لحيته وقال إذا كان الله عز وجل لم يؤهل هذه الشيبة، هذه الشيبة لم يؤهلها للإمامة، أنا ابن إمام ولكن لم يؤهلني للإمامة، وأهل هذا الفتى وهو بأمر 7 سنوات ووضعه حيث وضعه، أنكر فضله؟ أي عقلي أنكر فضله وأنا مؤمن؟ فنعوذ بالله مما تقولون، بل أنا له عبد، بل أنا أخدمه، أنا عبد له أتعلم منه، مع أني عاصرت ابن إمام، عاصرت أخي إمام، وأنا عمه ولكنه أعلم مني، هو إمامي وأنا أقتدي به. فهذه المنة من الله سبحانه وتعالى. بعضهم يحاول أن يجعل الإمام الجواد بأمر 7 سنوات بأنه نقص، ولكن الله بيّن أنه في كتابه الإمامة يمكن أن تكون بأقل من عمر 7 سنوات كما ليحيى ولموسى عليهم السلام، و المسيح عليه السلام كان صاحب رسالة أيضا وبأقل من عمر الإمام الجواد، فيمكن أن تكون الإمام الجواد، ويبين لنا بأنهم جاءوا واختبروها، لأنه عرفنا أنه كانت كثير من المحاجات مع الإمام الجواد خصوصا بعد وفاة الإمام الرضا، لأنه ذهب إلى بغداد وكانت ورآه المأمون، وكانت لهم محاورات مع المأمون، إن شاء الله إذا حصل وقت نذكرها في ولادة الإمام الرضا لأنه مناسب لزواجه وما حصلت من المناقشات، ونذكر مناقشات أخرى لأنه المأمون جمع له كل بني العباسيين وجمع لهم علماءهم وأخذوا يناقشوا بمسائل، وبعد ذلك زوجه ابنته أم الفضل و رجع الإمام الجواد إلى المدينة لأنه كانت صغيرة، وبعد 7 سنوات يعني لما صار عمر الإمام 15 سنة تزوج بأم الفضل ورجع أيضا إلى المدينة، وفي آخر حياته يعني بعد 7 سنوات أخرى، بعد 3 سنوات أخرى رجع إلى بغداد وتوفى المأمون وصار شهادته، وسنذكر أحوال شهادة الإمام الجواد عليه السلام وسبب الشهادة. أذكر رواية قبل أن أذكر هذا، يقول علي بن أبي أصباط، علي بن أبي أصباط ابن أصباط قال رأيت أبا جعفر عليه السلام قد خرج علي فأحدثت النظر إليه، يقول أنا أؤمن بإمامتي فظلت أن أنظره وأنظر إليه وإلى رأسه وإلى رجله لأصف قامته لأصحابنا بمصر، يقول عندما أرجع إلى مصر لكي أصف أصحاب إمامنا لأصحابي في مصر، أقول هكذا رأيت الإمام، يقول عندما شاء راني أنظر إليه بهذا النظر فقر ساجدا وقال إن الله احتج في الإمام ما احتج في النبوة، يقول سجد الإمام الجواد ونظر إلي، إن الله احتج في الإمام بمثل ما احتج في النبوة، فقال الله تعالى وآتيناه الحكم صبيا، وقال الله تعالى فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة في آية أخرى فقد يجوز أن يؤتي الحكم وهو صبي ويجوز أن يؤتي وهو ابن 40 سنة، فالإمامة ممكنة، فالإمامة ممكنة. إذا أخوة موجودين أحد الأدمنية، هذا أحد دخل قاعد يمشي التكسي بسرعة، فوقفوا رحم الله والديكم، وقفوا على مود الصوت يروح، هذا دخل رحم الله الأدمنية، أخوتي موجودين أحد ينقف هذا، أكو أحد ينقفه رحم الله والديكم، أحسنتم بلي. طبعا كان الإمام الجواد يقوم بما يأتوه من أصحابه، فحوائج المؤمنين كانت تقضى له، يقول صالح بن عطية يقول قال حججت فشكرت إلى أبي جعفر عليه السلام الوحدة، فقال إما أنك لا تخرج من الحرم حتى تشتري جارية ترزق منها ابنا، وفعلا يقول في الحرم أنا حصلت على جارية وتزوجت ورزقني الله ابني محمد ابنه محمد. وكذلك بعضهم يأتي يستشير الإمام الجواد بأنه يخرج، وبعضهم يأتي في مسائل عقائدية، وكثير من المسائل في حياته في أخلاقه تذكر، ونذكر الأمر الذي كان سبب لشهادة الإمام الجواد عليه السلام. توجد روايات أخرى ومحاجات كثيرة، طبعا قلنا أنه الإمام الجواد كان عمره حدود 8 سنوات، كان في يعني ذهب إلى بغداد وعقد على أم الفضل وكانت مناقشات مع المأمون ورجع إلى المدينة، وعمره 15 سنة ذهب مرة ثانية إلى بغداد وتزوج أم الفضل وأخذها ورجع إلى المدينة، وفي المرة الثالثة ذهب إلى بغداد في آخر حياة المنصور، أقول في آخر حياة المأمون الذي زوجه بنته أم الفضل، ولكنه المأمون لما خرج إلى أطراف الشام توفي هناك، وانتقلت الخلافة إلى المعتصم أخو المأمون، فلما انتقلت كان المعتصم يكرم الإمام الجواد عليه السلام لأنه ويراعي حاله ويجلس في مجالسه، إلى أن حصلت حادثة وهذه حادثة أنهم كانوا يخافون من أهل البيت ويراقبونهم، حتى أنه يقال أنه سبب تزويج المأمون للإمام الجواد هو لكي يجعل من يعني من يراعي أحوال الإمام الجواد وينقل له أخباره، ما احترامه الإمام الجواد، ولكن جعل في بيته من يعرف أخباره ويرسل له إذا كانت هنالك حركة تحاول مثلا أن تزيل حكمهم، لأنه ولو الإمام كان لم يسعى لقلب الحكم مثلا لأنه لم تكن مؤهل الظروف، ولكنهم مع ذلك كانوا يخافون منهم لكثرة من كان يقول بالإمامة، بل نفسهم العباسيين عرفنا في الزمان أنهم يقولون بإمامتهم ويعترفون أن لهم الفضل عليهم السلام. يقول نذكر الرواية التي كان سبب في شهادة الإمام الرضا عليه السلام، لأنه بعد أن استولى المعصوم على الحكم والإمام الجواد كان ذاهبا إلى بغداد وتوفى المأمون، فالآن في الإمام الجواد تقريبا سنة في بغداد واستشهد بعدها. يقول في يوم من الأيام جمع المعتصم والناس كلهم في ديوان المعتصم، الآن ذهب المأمون الحكومة بيد المعتصم العباسي. يقول عن في رجال يعني يقول عن زرقان صاحب ابن أبي داود وصديقه، ابن أبي داود القاضي بغداد كان وأحد المقربين للمعتصم وكان صاحب الرأي عنده. يقول عن زرقان صاحب ابن أبي داود وصديقه قال رجع ابن أبي داود ذات يوم من عند المعتصم وهو مختم، هذا ينقل لنا أنه اختمام ابن أبي داود كان في ديوان المعتصم، فقلت له في ذلك لماذا أنت مختم؟ فقال وددت اليوم أن قد مت منذ 20 سنة، اليوم تمنيت الموت منذ 20 سنة. قال قلت له ولما ذلك، لماذا تتمنى الموت من قبل 20 سنة؟ قال لما كان من هذا الأسود أبي جعفر محمد بن علي بن موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين. ماذا كان؟ قال قلت له وكيف كان ذلك؟ ماذا كان منه أن تتمنى الموت بسببه؟ قال إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه. الآن جاء سارق إلى الخليفة في هذا المجلس الكبير وأنه سرق، والآن جاء الخليفة لطهره. يقول فجمع الخليفة المعتصم فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه، وقد أحضر محمد بن علي فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن نقطعه، الآن هذا سارق نريد أن نطهره ونريد أن نقطع يده، من أين نقطع يده؟ طبعا هو القاضي القضاة المقدم. قال فقلت من الكرسوع، يعني أنه يقطع الكف كله حتى راحة اليد الأصابع وراحة اليد من الكرسوع. قال وما الحجة في ذلك؟ قال قلت لأن اليد هي الأصابع والكف إلى الكرسوع لقول الله في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وهذا الذي نمسحه إلى الكرسوع. واتفق معي ذلك قوم، يعني قوم من القضاة أيضا اتفقوا مع ابن أبي داود على أنه الحكم أن تقطع اليد من الكرسوع من يعني الأصابع وراحة اليد. واتفق وقال آخرون بل يجب القطع من المرفق، بل هذولك اجوا جماعة آخرين يعني من القضاة اللي موجودين والذين يفتون أنهم من المرفق يريدون يقطعون اليد أكثر من الكرسوع. قال لهم ما الدليل على ذلك؟ قال لأن الله يقول أيديكم إلى المرافق، إنه يقول أيدي إلى المرافق، في الغسل دل ذلك على أن الحد هو المرفق. كل واحد عنده دليل أيضا من القرآن، أحدهم يقول إنه اليد في التيمم، يعني بعضهم يقول امسحوا بوجوهكم وأيديكم، وبعضهم يقول اليد إلى المرافق. قال فالتفت المعتصم الحاكم العباسي، يقول فالتفت إلى محمد بن علي عليه السلام فقال ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ ماذا تقول أنت؟ ما عندك من الحكم في هذه المسألة؟ فقال قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين. الإمام الجواد ما أراد أن يجيب لأن جوابه يخالف جوابهم. قال دعني مما تكلموا فيه، أي شيء عندك قل. قال اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين. قال أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه، بالله أقسم عليك أنه علمنا الحكم الشرعي لكي نبين ننفذه على هذا المعترف بجنايته. فقال إما إذا قسمت علي بالله أني أقول إنهم أخطأوا فيه السنة، إنهم أخطأوا فيها الحكم الطرفين، من قال إلى الكرسوع ومن قال إلى المرافق، فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع، الكف عندما يقطعون الأيدي للسارق يقطعون الأصابع فقط وتبقى راحة اليد، فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف. قال ومن حجة في ذلك؟ ملقن حجة، ما حجتك؟ قال قال رسول الله السجود على سبعة أعضاء، عندما نسجد نسجد على سبعة أعضاء: الوجه واليدين والركبتين والرجلين، هذه المواضع السبعة لابد أن تتم في السجود. فإذا قطعت يده من الكسوع، هذا أيضا الراحة يعني بالإضافة إلى الأصابع قطعت أو المرفق، لا يبقى له يد يسجد عليها، فإحنا نأخذ ما لله. وقد قال تعالى، قال الله تبارك وتعالى: إن المساجد لله، وهذه المساجد التي نسجد عليها تكون لله، يعني بهذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها. فلا تدعو مع الله أحدا، وما كان لله لن يقطع. فإذا كانت هذه لله فلا تقطع، فإذا تقطع الأصابع، يقطعوا أيديك يعني السارق فيقطعون أيديهم، يقطعون الأصابع فقط، لا أن يقطعوها من الكرسوع ولا من المرفق. قال: فأعجب المعتصم ذلك، المعتصم أعجبه الأمر، وأمر بقطع يد السارق من المفصل الأصابع دون الكف، فلم يقطع الكف كلها، خلافكم ابن أبي داود قاضي القضاة اللي كان في عصر المأمون أو في عصر المعتصم. قال ابن أبي داود: قامت قيامتي. طبعا هو يعتقد أنه علمهم المقدم أمام هذا الجمع، لم يأخذ الحاكم والمعتصم بحكمه، وإنما أخذ بحكم الإمام الجواد عليه السلام. يقول ابن أبي داود: قامت قيامتي، تمنيت أني لم أكن حيا. قال زرقان، قال ابن أبي داود: صرت إلى المعتصم. الإنسان كان أنه حاكم ولكنه بدون علم، كان قاضي ولكنه بدون فهم، كان أنه يشرع من عنده حتى لو كان يعرف الحق، مع ذلك يقوم بأعمال خبيثة، راح يفتن على الإمام الجواد، يحاول أن يبعد الإمام الجواد من المعتصم لكي لا يرآه المعتصم ولا يكون قربه. قال ابن أبي داود: صرت إلى المعتصم بعد 3 أيام، بل يفكر في المسألة كيف يبعد الإمام الجواد عن المعتصم. فقلت بعد 3 أيام ذهب إلى المعتصم ابن أبي داود، فقلت أن نصيحة أمير المؤمنين علي واجبة، وأنا أكلمه بما أعلم. أنا أقول لك أمر وإني أعلم أني أدخل به النار، أنا راح أقول لك أمر أدخل به النار ولكن فيه مصلحتك. قال: وما هو؟ قال: إذا جمع أمير المؤمنين في مجلس فقهاء رعيته وعلماءهم لأمر واقع من أمور الدين، فسألهم عن الحكم فيه فأخبروه بما عندهم من الحكم في ذلك، جمع كل العلماء وأخبروه، فإذا تجمعتهم وقد حضر مجلس أهل بيته يعني العباسيين ووزرائه وكتابه، وقد تسامع الناس بذلك من وراء أبابه، ثم يترك أقاويلهم كلهم، كل العلماء وكل الحاضرين في المجلس يترك أقاويلهم كلهم لقول رجل يقول شطر هذه الأمة بإمامته، شطر نصف هذه الأمة أو أكثر هذه الأمة يقول بإمامته، الآن في بغداد في الكوفة في كل أطرافك يقولون بإمامة الإمام الجواد، وأنت الآن تدعي أنه حاكم البلاد وتدعو إلى إمامة، هذا بعد كم يوم يعزلك من الإمامة، يثورون عليك الناس. ثم يترك قاويلهم كلهم لقول رجل يقول شطر هذه الأمة بإمامته، ويدعون أنه أولى منه بمقامه، ثم يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء، فهذا لا يكون. قال: فتغير لونه، تغير لون المعتصم، وانتبه لما نبهته له، وقال: جزاك الله عن نصيحتك خيرا. الملك عقيم، الآن عرف بأنه هذه الفتوى انتشرت في البلاد، وعرفوا فضل الإمام الجواد عليه السلام، فلم يصر حتى الحاكم وأنه خافه. قال: فأمر في اليوم الرابع فلانا من كتابه ووزرائه، دعا الكتاب والوزراء بأن يدعون الإمام الجواد عليه السلام بين إلى منزله، يدعوه في الدعوة إلى منزله، فدعاه فأبى. الإمام الجواد لم يجبه، اعتذر عن المجيء إلى هذه الدعوة، فأبى أن يجيبه، وقال: قال علمت أني لا أحضر مجالسكم إلا لأمر، فأعفيني من أحضر مجالسكم. قال: إني إنما أدعوك إلى طعام، وأحب أن تطأ ثيابي وتدخل منزلي فأتبرك بذلك، أنتم بركة، أنتم أهل البيت، أنا أحب أن تأتون عندنا فتباركون منازلنا. فقد أحب فلان وفلان يعني من وزرائه من كتابه من وزراء الخليفة لقائك، فصار إليه. بعد الإمام ما عنده عذر، لأنه أخذت مراسلات تأتي بأنه لا بد أن تأتي، والكل يحبون لقائك وأن تجتمع معنا على مائدة. فصار إليه، مدوا الطعام، فلما طعم منه أحس السم، فدعا بدابته فسأله أن يقيم إلى المنزل، وخرج عليه السلام في هذه الليلة مسموما ومات في صباحها. فسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم مات ويوم بعث حيا. فهذا أمتنا وهذه أعداءهم في كل الطريق في كل الأحوال لا يؤمنون بما عندهم من العلم حتى لو كانوا يعرفون الحجة معهم. فنفسه هذا القاضي يقول إنه أعلم بهذه النصيحة للمعتصم أن يدخل النار ومع ذلك له. فبعضهم يعني يعلمون أنهم يدخلون النار إذا تركوا حجة الله، إذا تركوا قول ولي الله أن الله له صراط مستقيم للمنعم عليهم، الله اختص بكتابه من النبي وآله وعلمهم الكتاب والحكمة، ولكنهم بعضهم يعاندون هذا الأمر حتى لا يرمون يذهبون إلى النار يتبعون غيرهم. وهذا مثال من أمثلتهم. وحجة الله هذا الجواد عليه السلام يختبروه وهو عمره 7 سنوات ويجيب على كل أسئلتهم، ولولا أن يطول المقام لذكرت حديثه مع المعصوم الذي كان يختبره ويبين لبني العباس بأنه أولى بكم، ولكنه كان الإمام يعتذر ويذهب إلى المدينة بعد محاجات كثيرة. وسلام عليه، وقد قبض عليه السلام في سنة 220 للهجرة في آخر ذي القعدة، 29 أو 30 ذي القعدة، آخر ذي القعدة قبض عليه السلام وهو ابنه 25 سنة و18 يوما، ودفن في مقابر قريش في بغداد عند قبر جده موسى بن جعفر. الآن القبة قبتين في الكاظمية، نقول الكاظمين يعني الإمام الجواد والإمام موسى بن جعفر، الإمام الجواد وجده موسى بن جعفر عليه السلام. وقد كان يعني بعدنا شخص وقتل في هذا اليوم. فنسأل الله أن يثبتنا على ولايتهم وأن يحشرنا معهم ويجعلنا موالين لهم، ندافع عن مذهبهم الحق كما يدافع الأخوة هنا في هذه بدفاع الحق، بدفاع يبينون أنه من يظلمهم يستحق ما عليه، وأنهم هم هداة الله، هم أولياء الله بأمر الله، أن الله أتقن خلقه وأتقن هداه بأمة حق إلى يوم القيامة. وأسأل الله أن يجعلنا مع الإمام الجواد وآله الطيبين الطاهرين وعلى منجهم في الدنيا والآخرة وجميع الموالين في هذه الغرفة، غرفة الحق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم بمصاب مولانا وسيدنا الجواد عليه السلام.